والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. انتهى الكلام إلى التفصيل الثاني في المسألة. التفصيل الأول هو الذي استفدناه من عبارة المتن للسيد الخوي قدس الله نفسه، وتقدم ذكره وتقدم مناقشته. التفصيل الثاني المنسوب إلى الشيخ ابن إدريس، حيث أنه فصل كما قلنا بين أن يقع العقد بلفظ الزواج والنكاح ولا يذكر فيه الأجل فينقلب دائما، وبين أن يقع بلفظ التمتع، متعتك نفسي تقول، ولا يذكر فيه الأجل. هذا حكم فيه بماذا؟ بالبطلان. هذا التفصيل الظاهر أن من شاءه هو الإشكال في إيقاع العقد الدائم بلفظ التمتع. تقدم سابقا في صيغة العقد في بداية كتاب النكاح أن القدر المتيقن مما يجوز إيقاع عقد النكاح به هو لفظ النكاح ولفظ الزواج، وأما التمتع هذا إيقاع العقد الدائم به، هذا محل كلام ومحل إشكال. والأغلب من الفقهاء منعوا من ذلك، ومنهم الشيخ ابن إدريس هو نفسه منع من ذلك، من إيقاع العقد الدائم بلفظ المتعة. ففي المقام إذا أوقع العقد المنقطع بلفظ المتعة ولم يذكر الأجل، هنا استشكل في صيرورته شنو؟ دائما، لأن الدائم لا ينعقد بلفظ التمتع، بينما إذا أوقعه بلفظ النكاح أو الزواج هنا لا مانع من أن يقع دائما إذا لم يذكر فيه الأجل. هذا هو التفصيل، واضح. طبعا نحن في غنى عن بحث هذا التفصيل لأننا نرى البطلان واضح وعدم انقلابه ماذا؟ دائما. فلا فرق بين أن ينشأ بلفظ النكاح والزواج وبين أن ينشأ بلفظ التمتع، وإن كان الأصح في أصل المسألة كما تقدم هو وجود الإشكال كما ذكروا في إيقاع عقد الدائم بلفظ شنو؟ التمتع. زين، هذا بالنسبة إلى التفصيل الذي هذا، وبهذا تنتهي أصل المسألة، ينتهي أصل المسألة. نجي إلى العبارة. قال: وكما يشترط أيضا ذكر أجل معين من شرائط صحة عقد المتعة، ذكر الأجل معين لا يزيد على عمر الزوجين. اشترط في الأجل أن لا يزيد على عمر الزوجين عادة، وإلا يعني شنو؟ إن لم يذكر الأجل المعين الذي لا يزيد على عمر الزوجين، هذا المفهوم يشمل عدم ذكر الأجل بالمرة، ويشمل شنو؟ ذكر الأجل الذي يزيد على عمر الزوجين، مفهوم هذا. وإلا يعني وإن لم يذكر هذا المتقدم كان العقد عقد دوام على الأظهار، هو رأي هذا. قلنا أنه لا، الظاهر أنه يعني أنه يبطل مطلقا سواء كان بهذا الشكل أو بذاك الشكل إذا لم يذكر الأجل. ولو لم يذكر المهر بطل، آخر المسألة، لم يذكر المهر بطل، هذا واضح جدا على ظاهر ما تقدم من شرطية المهر المن في صحة عقد المتعة. فكما أن الأجل إذا لم يذكر يبطل على الصحيح، كذلك إذا لم يذكر المهر أيضا ماذا؟ يبطل، خصوصا مع تعليله في الروايات بأنهن مستأجرات، بأنهن ماذا؟ مستأجرات. هذا هم واضح. المسألة اللي بعدها 1302 يقول: لو نسي ذكر الأجل ففي البطلان أو انقلابه دائما قولان أظهرهما الأول، يعني البطلان، واضح. هاي المسألة أيضا صحيح ما ذكره فيها وهو البطلان، بل نحن لا نفرق في البطلان بين النسيان وبين شنو؟ وبين الترك العمدي. ومن هاي المسألة يفهم أن عدم ذكر الأجل في المسألة السابقة كان يراد به عدم الذكر شنو؟ العمدي للسهوي. زين. مسألة 1303 كل تقدم بحثها. 1303 قال يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار. هاي مسألة تقدم الحديث عنها مفصلا واضح وبحثناها في أنه هل يجوز الزواج بالكفار غير الكتابيين، هل يجوز الزواج بالكفار الكتابيين، هل يجوز تزويج منهم، هل يجوز تزويجهم إلى آخره. المسألة كلها تقدم بحث سابقا وانتهينا إلى هاي النتيجة أن الكتابية يجوز الزواج بها دائما. وماذا لا انتهينا إلى استشكلنا في الزواج شنو؟ الدائم في الكتابية على ما تخطر. و ها بل استشكلنا بالنتيجة، من حيث النتيجة استشكلنا في جواز ماذا؟ الزواج بالكتابية، خلافا للسيد الماتن اللي يجوز الجواز الدائم والمنقطع في ماذا؟ في الكتابية. لكنه غير الكتابية من الكفار اللي هو محل البحث، ان المتن هذا يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار، هذا بلا إشكال، لأن غير الكتابية من الكفار يحرم ماذا؟ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، أصلا لا يجوز الزواج بها لا دائما ولا ماذا؟ ولا منقطعا. فإذا ما ذكره في المتن تام صحيح. قال والأمة على الحرين من دون إذنها. صحيح، مسألة مو محل ابتلاء أن يتزوج الأمة لمن؟ على الحرة من دون إذن ماذا؟ إذن الحرة. هذا مسألة ما ندخل في تفاصيلها، لكن فقط نشير إلى دليلها. دليلها هو صحيحة مروية في الباب السادس عشر من أبواب المتعة، صحيحة ابن بزيع. بلي محمد بن اسماعيل بن بزيع، يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل. محمد اسماعيل اذا اطلق عادة وبقرينة الطبقة يراد به محمد اسماعيل بن بزيع الثقة. سألت ابا الحسن عليه السلام هل للرجل ان يتمتع من المملوكة باذن اهلها وله امرأة حرة؟ قال نعم إذا رضيت الحرة. قيده نعم، قيده بماذا؟ برضا الحرة. قلت فإن أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال نعم. هاي الرواية واضحة وصريحة وصحيحة السند دالة على هذا الحكم. نعم هناك رواية أخرى وصحيحة السند أيضا ليعقوب بن يقطين، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين، اللي هي الحديث الثالث في نفس الباب، يعني في الباب السادس عشر من أبواب المتعة. هذه بها عادي. سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة، هي مع الكلامنا. قال لا، مقتضى إطلاق لا هو أنه لا يجوز مطلقا، سواء أذنت الحرة أو شنو أم لم تأذن، رضيت الحرة أم لم ترضى، إيش مقتضى إطلاقها؟ لكنها مقيدة بماذا؟ مقيدة بماذا؟ بهذه الصحيحة المتقدمة الدالة على الجواز صريحا في حال شنو؟ في حال الرضا وفي حال الموافقة. فتقيد إطلاق هذه الصحيحة الدالة على المنع مطلقا، يقيد بماذا؟ بما إذا لم ترضى لا، يعني إذا لم ترضى، أما إذا رضيت فالصحيحة الأولى تدل على الجواز. فمقتضى الصناعة هو ماذا؟ هو الانتهاء إلى هذه النتيجة كما ذكر، وهو أن الزواج بها جائز لكن بشرط رضا الحرة. قال والأمة على الحر من دون إذنها حرام. التمتع بالأمة على الحر من دون إذن الحر حرام. وهذا يرتفع الحرمة إذا شنو؟ إذا رضيت الحر. هذا هم واضح. قال وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة. هذا هم يحرم أن يعقد أن يتمتع بابنة الأخ، مو العكس، أن يتمتع بابنة الأخ وابنة الأخت على من؟ على العمة وعلى الخالة. هذا هم تكون حراما إلا بإذن ماذا؟ بإذن العمة وإذن الخالة. والعكس من خالف كما تقدم بحث هذا مفصلا أيضا بحثنا هنا كما تبعا للمتن. ولم ليس هناك فرق بين الزواج الدائم والزواج ماذا؟ المنقطع. كل منهما لا يكون جائزا إلا بإذن العمة وبإذن ماذا؟ الخالة. فلا يجوز، يكون حراما. نعم مع إذنها يكون ماذا؟ جائزا. هذا أيضا تقدم بحثه مفصلا. قال ويكره على البكر. هاي مسألة أن التمتع بالبكر ماذا؟ مكروه. هكذا يقول، يعني ليس حراما وإنما هو شنو؟ مكروه. جائز مكروه. تقدم سابقا في بحث أولياء العقد البحث عن هذه المسألة لكن من زاوية خاصة. هناك تقدم البحث في أنه أن البكر تملك الولاية على نفسها في تزويج نفسها دائما أو منقطعان، أو لا، أن الأب والجد لهما الولاية على من؟ على البكر. نوع الولاية، هل هي ولاية تشريكية يشتركان فيها أو ينفرد بها الأب؟ واضح. هذا هم تقدم بحث كنا مفصلان، وإحنا على ما أتخطر إذا ما خانتني الذاكرة انتهينا إلى نتيجة التشريك، أن الأب له الولاية على البكر لكن لا يجوز له أن يستقل بماذا؟ بهذا التصرف، بل لا بد من أخذ ماذا؟ إذنها ورأيها في المسألة. انتهينا إلى النتيجة. هذا فعلا من كرر بحثه في المقام، ما لنا علاقة فعلا بها. الآن نبحث عن المسألة من زاوية أخرى. أصل التمتع بالبكر جائز أو لا؟ واضح. مو من جهة أنه يتوقف جوازه على إذن الولي أو ما يتوقف على إذن الولي، لا، حتى مع فرض إذن الولي أو حتى على القول بعدم توقفه على إذن شنو؟ الولي. أساسا التمتع بالبكر هل هو حرام؟ هل هو جائز؟ هل هو مكروه؟ هذا هو محل البحث. واضح. بقطع النظر عن لو أمن الجهات الأخرى كلها وما كان أكو مانع من سائر الجهات، هي كونها بكران هذا هل يمنع من التمتع بها أو لا؟ هذا محل الكلام. زين. الروايات التي الواردة والمرتبطة بهذا الفرع كثيرة وعديدة ولها ألسنة متعددة ومداليلها أيضا مختلفة، والظاهر أن أغلب أو الشيخ صاحب الوسائل قدس الله نفسه جمع هذه الروايات في الباب الحادي عشر. هذه الروايات فيها ما هو صحيح السند وفيها ما هو غير تام سندا. أول رواية في الباب تواجهنا هي رواية زياد ابن أبي الحلال، وهي رواية معتبرة سندا ولعله من الروايات القليلة في هذا الباب التامة سندا. يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زياد ابن أبي الحلال، كلهم ثقات. أحمد وعبد الله الأخوة أولاد محمد بن عيسى، أحمد بن محمد بن عيسى المعروف الثقة المعروف، أخوه عبد الله هذا بكلام اللي يدعى ببنان مر مرارا، بنان ما تاب التوثيقة، اللي هو أخو أحمد بن محمد بن عيسى، لكن أحمد موجود بالسند كافي. زياد بن أبي الحلال أيضا منصوص على توثيقه، فالرواية تامة سندا. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفضي إليها كراهية العيب على أهلها. لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفضي إليها. يفضي إليها شنو؟ يعني يدخل بها كراهية العيب على ماذا؟ على أهلها، معللا يعني النهي والمنع والبأس في الرواية معلل بماذا؟ بكراهية العيب على أهلها. هذه الرواية واضحة الدلالة على جواز التمتع بالبكر في حالة عدم الدخول مع لا 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 مو ذاك الافتراض المقصود فيه، توحيد المسلكين يعني. اي دخول، اي دخول، لا لا هو هذا المقصود به. اي 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 كلام الدخول عندما يقول هاي مدخول بها، يعني شنو مدخول بها؟ مدخول بها يعني هذا المقصود به. فالرواية صريحة في جواز التمتع بالبكر مع عدم الدخول. مع عدم الدخول صريحة في ماذا؟ في جواز التمتع، ما طمعنا من التمتع بالبكر، بس بشرط أن لا يدخل بها. وأما مع الدخول الرواية تثبت البأس في ذلك كما هو مقتضى مفهومها، لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفضي إليها. مفهوم شنو؟ أنه إذا أفضى إليها ففيه بأس، واضح؟ ففيه بأس. إذن هذا البأس في حال الدخول مع الدخول بها، هذا قد إليها ما لم يفضي إليها كراهية العيب على أهلها، هذا البأس قد يقال بأنه ظاهر في التحريم، فحينئذ معنى الرواية أنها تفرق بين صورتين، بين صورة الدخول وصورة عدم الدخول، فالجواز يختص بصورة عدم الدخول والتحريم يثبت في حالة شنو؟ الدخول. ما يجوز هذا مع الدخول، واضح اللي أقوله؟ لكن التعليل المذكور في ذي الرواية قد يمنع من ماذا؟ من استظهار التحريم من المفهوم، كراهية العيب على ماذا؟ على أهلها. هذا التعليل مو من ألسنة ماذا؟ مو من ألسنة التحريم، ما يناسب التحريم، هذا أشبه بالإرشاد هنا مطلب، أنه ليس فد فضيحة بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى أهلها. فالمنظور هو ذاك، واضح؟ وإلا أصل التمتع بالبكر مع الدخول بها أو مع عدم الدخول بها يظهر من الرواية أنه ماذا؟ أمر جائز، لكن بهاي الحزازة، وهي ماذا؟ وهي كراهية العيب على ماذا؟ على أهلها. بلي في مجتمع من المجتمعات حينئذ قد، إذا يعني افترضنا أن هاي علة للكراهة مع ارتفاع ترتفيع. هاي رواية. الرواية الأخرى الصحيحة سندا، الصحيحة سندا هي الحديث العاشر في الباب نفسه اللي يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمر عن حفص ابن البختري، كل هؤلاء ثقات، والسند أيضا تام، يعني سند الطريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى، فالرواية صحيحة سندا، على أنه الشيخ الصدوق يرويها في الفقيه بإسناده عن حفص بن البختري وسنده إليه صحيح، ويرويها أيضا الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن حفص بن المختري، وهذا السند أيضا تام، فالرواية تقريبا كاملة وتامة بكل طرقها الثلاثة. عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يتزوج البكر متعة، قال: يكره للعيب على أهلها، يكره للعيب على أهلها. صحيح نحن نقول أن الكراهة في الروايات متان التحريم، ليست نص في التحريم، وإنما هي أعم من التحريم والكراهة. شنو أقول؟ متان الكراهة الإصطلاحية، واضح، لأنه قد تستعمل أيضا بمعناها اللغوي، وهو يناسب التحريم ويناسب الكراهة شنو الإصطلاحية. هالشيء تقدم مرارا أنه يكره ليست نصا وظاهرة في ماذا؟ في الكراهة الإصطلاحية، بل قد يراد منها التحريم، هذا صحيح، لكن هاي الرواية بقرينة التعليل الظاهر من الكراهة فيها الحزازة، لكن غير البالغة إلى درجة الشنو الإلزام، يعني ظاهرة بعبارة أخرى في الكراهة الإصطلاحية. احنا ما نمنع من استعمال الكراهة في الكراهة الإصطلاحية، واضح، لكنه نقول أنه ليس لها ظهور فيها عند عدم وجود قرينة تدل عليها، أما مع وجود قرينة كهذه القرينة الواضحة، وهو أنه يقول يكره شنو؟ قال: يكره للعيب على أهلها، هذا هو المحذور، هو هذا ما يناسب لسان التحريم، ما يناسب التحريم، وإنما هو يكون ظاهرا في ماذا؟ في الكراهة. هاتان الروايتان الصحيحتان تكفيان لإثبات ما ذكر السيد الماتن من كراهة التمتع بماذا؟ بالبكر، مطلقا كراهة التمتع بالبكر. سقد نزود من درجة الكراهة وننقص من درجة الكراهة، واضح، لأن هاي الرواية، هذه النقطة مهمة نكون نبه عليها، أن هاي الرواية مطلقة، يعني ما بيها الدخول وعدم الدخول الثانية. هل يتزوج يتمتع يتزوج البكر متعة؟ قال: يكره للعيب مطلقا، يعني مع الدخول وشنو بدون دخول، حتى مع عدم الدخول هاي الرواية ثبت شنو الكراهة، واضح. ومن هنا نقول أنه قد نلتزم بالكراهة في كلتا صورتين، لكن درجة الكراهة قد نلتزم بماذا؟ بتجديدها وتخفيفها، أنه مع الدخول تشتد الكراهة، مع عدم الدخول تكون الكراهة كراهة ماذا؟ ضعيفة. هذا لا بأس به جمعا بين الروايتين، لأن يعني هذه الرواية الثانية الصحيحة تثبت الكراهة مطلقا، ذيشة ثبت الكراهة وين؟ في حال الدخول، فحينئذ يلتزم بالكراهة في كل منهما، يعني تلك تكون ناظرة الكراهة الشديدة اللي ثبتها في ماذا؟ في حال الدخول، وأما ما عدم الدخول فلا مانع من أن تثبت فيها الكراهة الضعيفة بناء على العمل بهذه الرواية. لا لا، ما يتحمل العبارة هذا، قول العبارة عدل. لا لا، أفضى إليها تستعمل. قال: لا بأس أن يتمتع البكرة ما لم يفضي إليها كراهية العيب. ما له معنى هذا؟ لا، كراهيتها مخل لأجله، كراهية العيب، يعني لأجل كراهية ماذا؟ العيب على أهلها. هذا باقي الروايات كلها مخدوشة سندا، كلها مخدوشة سندا، وهي روايات كثيرة. شو نقراها من باب ال وقلت له الشيء، قلت له إذا افتهمنا من هذا أن هذا علة للكراهة، إذا علة يدور الكراهة مداره وجودا وعدما، وهذا صعب جدا أن نفهمه من الرواية، بل في المورد اللي ماكو كراهة يرتفع الكراهة،
ماكو كراهية العيب ترتفع الكراهة الشرعية، لكن هذه حكم يعني مو انه علل. فالحكم لا يدور مدارها وجودا وشنو وعدما، فالكراهة تبقى ثابتة حتى اذا هذا الابو ما عاد ما يكره ما يدير بل لا وبالي، كراهة تبقى ثابتة. قال الرواية الثانية مثلا يرويها الشيخ الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن بعض اصحابه، حتى اذا قلنا محمد بن ابي حمزة لرواية بن ابي عمر عنه ما بي مشكلة، هو بي مشكلة بي مشكلة، مو كل من يروي عنه محمد بن ابي عمر هو شنو هو ثقة، ما لم شنو يضعف هذا مضعف. لكن حتى اذا تجاوزنا رواية مرسلة يعني يرويها عن من هو محمد بن ابي حمزة عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام في البكر يتزوجها الرجل متعتان قال لا بأس ما لم يفتضها، ها على الرواية السابقة. الرواية الاخرى يرويها الشيخ الصدوق باسناده عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قلت له رجل تزوج بجارية عاتق على ان لا يفتضها ثم اذنت له بعد ذلك قال اذا اذنت له فلا بأس. يعني كأنه الافتضاض وقيفة حق لها، لكن مع تنازلها ومع قبولها لا بأس. هاي الرواية ضعيفة سندا لأن طريق الشيخ الصدوق إلى إسحاق بن عمار مجهول، يعني فيه مجاهيل. الرواية الأخرى أيضا مرسلة عن أبي عبد الله قال سألته عن التمتع بالأبكار هل قال التمتع بالأبكار قال هل جعل ذلك إلا لهن، جواز مطلق واضح، فليستترن وليستعففن. الرواية اللي بعدها قال البكر لا تتزوج متعتان إلا بإذن أبيها. هاي الرواية صحيحة سندا، هاي الخامسة، لأن عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد الحميري يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا عليه السلام، رواية تامة سندا، لكن ما لها ارتباط بمحل الكلام. قال البكر لا تتزوج متعتان إلا بإذن أبيها، هذا من أدلة الفرع السابق وهو أنه الولاية، واضح؟ هذا من أدلة الفرع السابق. الرواية السادسة سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين قال لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب. أقشاب يعني ما عندهم عقل، واضحة على الجواز، صريحة في الجواز أيضا. الرواية اللي بعدها جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك قال نعم واتق موضع الفرج قال قلت فإن رضيت بذلك قال وإن رضيت تقيه فإنه عار على الأبكار. هاي هم رواية عار على أي بالنتيجة يلحق الأب عار على الجميع يصير. هاري أيضا مفادها تقريبا مفاد ماذا؟ الصحيحة الأولى والروايات الأخرى. الرواية الأخرى اللي هي مرسلة أيضا قال لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من هاي ما لنا علاقة بها. رواية أخرى بعد التاسع لا بأس قال سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها، هذا مرتبط بالإذن ما لنا شغل بها. العاشر اللي قرأناه صحيحة حفص بن البختري. الحادي عشر رواية غير تم سندا أن امرأة كانت معي في الدار ثم أنها زوجتني نفسها وأشهدت الله ومن لا ما لها علاقة بمحل الكلام وأشهدت الله وملائكته على ذلك ثم أن أباها زوجها من رجل آخر، ظهر هذا متزوجها شنو متعة يعني نكاح منقطع، وإن كان هو ما صرح زوجتني نفسها
ثم ان ابا زوجها من رجل اخر فما تقول؟ فكتب عليه السلام: التزويج الدائم لا يكون الا بولي وشاهدين. هاي فتوى العامة مو شاهدين، فتوى العامة مو احنا ما نلتزم به، هي ضعيفة سندا. ولا يكون تزويج متعة ببكر، استر على نفسك واكتم رحمك الله. هاي تنهى اصلا لا يكون تزويج متعة لمن؟ على بكر، من الروايات المانعة. بالي هم ممكن ماكو معنى من الاستدلال بها على هذا. ها امارات تقية وضعيفة سندا. المهم انها لو تم السندان في هذا الدليل، وهو انه لا يجوز التزويج بالبكر مطلقا اصلا، لا يكون تزويج متعة ببكر، اصلا تزويج متعة ببكر لا يكون، لكن ضعيفة سندا. الرواية اللي بعدها وهي ايضا ضعيفة سندا عن ابي عبد الله، لا هذه ما لنا شغل بها لانها ترتبط باذن الاب. الرواية 13: قال يا ابا بكر اياكم والابكار ان تزوجوهن متعتان. هذا بعد مضمون الحديث السابق وهو المنع شنو مطلقا. الحديث الرابع والاخير اللي هي رواية عبد الملك ابن عامر الذي هو مجهول لم يثبت توثيقه، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة قال إن أمرها شديد فاتقوا الأبكار. أي هم من أدلة ماذا؟ المنع مطلقا. لكنه كما قلنا هاي الرواية معظمها غير تام سندا، التام سندا ما بيظهور أكثر من الجواز مع الكراهة. الفرع الآخر اللي ذكره قال والزانية، قال ويكره على البكر وعلى الزانية، يعني يكره التمتع بماذا؟ بالزانية. هاي مسألة التمتع بالزانية تقدم الحديث فيها أيضا مفصلا سابقا، وبالضبط في مسألة 17 من فصل التزويج في العدة من العروة. مسألة 17 كان هو هذا مخصص لهذا البحث، أنه هل يجوز الزواج بالزانية، هل هناك فرق بين الزانية وبين المشهورة بالزنا من دون فرق بين الدائم والمنقطع. تقدم بحثه ووصلنا إلى هاي النتيجة، وهي الجواز على كراهية في الزانية والاحتياط اللازم في المشهورة بالزنا. وهناك روايات كثيرة لا تخط مثلا طوائف من الروايات، الآية القرآنية أن دخلت في الحساب الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، زانية أو مشركة أو الآية الزاني لا ينكح أو مشركة، وبعدين يقول والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. على كل حال النتيجة وصلنا إلى هاي موافقة الماتن أيضا، قال وعلى الزانية يعني يكره الزواج بها، وإذا كانت مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها، وهذا هو الأصح. هاي خلصت المسألة. مسألة 1304: قال لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء. هذا ما متفق عليه لا خلاف بيننا، وتدل عليه روايات الباب الرابع من أبواب المتعة وهي كثيرة. وفي بعض ألسنة هاي الروايات تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات. هاي الرواية هي الحديث الثاني في الباب نفسه، سنده لا بأس به. رواية صحيح الزرارة اللي هي حديث الثالث في الباب: كم شئت، قلت ما يحل من المتعة، قال كم شئت. في لسان آخر: ليس من الأربع. في لسان آخر: هن بمنزلة الإماء. في لسان آخر سئل أبو عبد الله عن المتعة أهي من الأربع، قال لا ولا من السبعين. من الأربع ولا من السبعين. على كل حال الحكم واضح جدا، ما يحتاج إلى
أكثر من هذا. ثم قال كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد، وهذا أيضا من الواضحات الضروريات أنه ملك اليمين أيضا لا ينحصر شنو في عدد، كذلك ماذا زواج التمتع. ثم قال في نفس المسألة ولا حد للمهر قلة وكثرة، أن المهر لا يتحدد بحد لا من جانب القلة ولا من جانب الكثرة. هذا هو المعروف والأشهر عندهم، وتدل عليه روايات مروية في باب المهور، في باب المهور، في الباب الأول من أبواب المهور. بلي من قبيل الحديث الأول في الباب نفسه، هي صحيحة الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المهر ما هو، قال ما تراضى عليه الناس. مقتضى إطلاق أنه مكبر بين الكثير وبين القليل، حتى القليل يصاع، ما تراضى عليه الناس. في الرواية الثانية، الرواية الثانية، الرواية الثالثة اللي هي معتبرة فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق. طبعا هذه الرواية ما نقول أنها واردة في خصوص المتعة، لكن إطلاقها يشمل ماذا؟ يشمل الدائم والشنو والمتعة. الحديث الآخر بلي بأكو سيجي بعدين، الأكو حديث السادس في الباب نفسه أيضا اللي هي رواية الزرارة ابن عيان، سندها بي إسماعيل بن مرار. إسماعيل بن مرار كم مرة كنا بحثنا ما وصلنا إلى نتيجة توثيقة. أنا أبي جعفر قال الصداق كل شيء تراضى عليه الناس قل وكثر في متعة أو تزويج غير متعة. هذا قاعد يصرح شمول هلمن للمتعة أيضا. هاي العمومات، أكو روايات خاصة واردة في خصوصي في خصوص المقام مروية في الباب 21 من أبواب المتعة، الباب 21 من أبواب المتعة. إذا خلص الوقت قلوا لي. ها خلاص بعد وقت، أنا الوقت حسب إلى العشرة. في الباب 21 الحديث الثالث صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر يعني في المتعة، قال ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل. ما لحد ما تراضيا عليه، هاي رواية واردة في خصوص في المتعة. الحديث التاسع مالن بالنزل بس يكفي قليل منه، اي هو هذا المقصود. قال اللي هي في المتعة قال لابد من ان يصدقها شيئا قل او كثر، والصداق كل شيء تراضيا عليه في تمتع او تزويج بغير متعة. هاي رواية ايضا، هاي الرواية واضحة الدلالة على ما ذكره في المقام، بلي هذه الظاهر صحيحة. كن اراجع يعني ما لحقت، كنا راجع سند الشيخ الطوسي الى موسى ابن سند الشيخ الصدوق الى موسى ابن بكر، اللي بذهني ان سنده مو تام عن زرارة، والا اذا سند طريق الشيخ الصدوق الى موسى ابن بكر ماكو مشكلة. زين هاي الروايات واضحة الدلالة، بلي بعض الروايات ايضا يمكن ان يسأل اصلا اختلاف التحديد من جانب القلة هو يشعر بأنه ما خفت حد معين، وإنما المناط على ما تراضي به. بعض الروايات يقول كف من طعام، بعض الروايات يقول كفين من طعام، بعض الروايات يضيف الطعام أشياء أخرى، سمن أو تمر أو كذا أو كذا، بعضها يزود بعضها ينقص، بعضها اللي يظهر من هذا أن كل رواية تتكلم كأنه في مقام بيان الحد الأدنى بحسب شنو المتعارف في زمان صدور الناس. حد الأدنى في هذا يقول كف من طعام، هذا يقول كف من هذا، يظهر من اختلاف هذه التعبيرات وهذه الروايات الصحيحة كلها أنه القضية ما لا حد، وإنما يكفي ما تراضي شنو به. هذا هم يضاف إلى الدليل السابق أنه يمكن استكشاف من هذا المجموع، وهذا ما يعني ما تم نظيره في بعض الأبحاث السابقة، أنه من اختلاف التعبيرات في الروايات أنه يظهر ماكو في التحديث خاص، وإنما يجوز كل هذه الأمور تكون جائزة. بل يأكل رواية استند إليها الصدوقان في عدم جواز أن يكون المهر أقل من درهم، أقل من درهم ما يجوز، وهي عبارة عن رواية الحديث الأول في الباب 21 اللي هي صحيحة أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء قال حلال، وإنه يجزي فيه الدرهم فما فوقه، يجزي فيه الدرهم فما فوقه. استفادوا منها عدم الاجتزاء بماذا؟ بما هو أقل من الدرهم، فاشترطوا أن يكون درهم فما فوقه. الظاهر أنه يستند إلى هذه، وكذا رواية الحديث العاشر في الباب نفسه. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لي صحيحة السند، صحيحة علي بن رياض، الرواية الأولية أيضا صحيحة السند علي بن رياض قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فأخبرني أنها حلال، وأنه يجزي فيها الدرهم فما فوقه، يجزي فيها الدرهم فما فوقه. ما يخالف، ها؟ لا لا ما ناظر، هاي مسألة أخرى، مسألة أخرى. كلام في هذا أنه هل يستفاد من هذه الروايتين، روايتين صحيحتين، عدم إجزاء ما هو أقل من الدرهم أو لا؟ الصدوقان أفتيا بذلك، استام مستند هاي الروايات أو لا مو واضح، ما صرحوا، لكن الأقرب جدا أنه مستند هاي الروايات، يعني هم اثنين عدن يستقيدون بالفتوى بأن يكون بماذا؟ بنفس مضمون الروايات، يجزي، هم عبروا يجزي، لا يجزي أقل من الشنو من الدرهم. بهاي الرواية دلالة على هذا أو لا؟ جماعة ناقشوا في دلالتها لمن على ما ذهب إليه الصدوقان، لأنه أنه يجزي فيها الدرهم، وقال نفس المناقشة اللي ذكرناها، وهي أنه ناظر إلى بيان ما هو الأقل بحسب العادة في زمانه، فشيء أقل من درهم بحسب غير متصور أصلا، فهو قاعد يبين ما هو الأقل بحسب ما هو المعتاد في زمانه. من الواضح أن هذا لا ينافي كفاية ما هو أقل من، واضح، يعني ما هو أقل من الدرهم به، ها؟ إيه هو يبين الأقل وما فوقه، يقول هذا لا، الحد الأدنى الدرهم صاعدا، لكن هذا حد الأدنى الدرهم، ومعناه أنه لا يجوز ما هو أدنى منه، وإنما الحد الأدنى بشيء ما قلنا كف من طعام بنفس الشيء، حد الأدنى بمعنى أنه الحد الأدنى بحسب ما هو يقدر يتقبله ويتصوره بحسب المعتاد، كما نقول له فلس هسه، هذا ما يسوى، سابقا كان فلس، الآن كنا نقول له ما يسوى 100 دينار مثلا، هذا مو معنى أنه لا يجزي ما هو أقل منه، وإنما الحد الأدنى بحسب المعتاد، بحسب ما هو متعارف في وقته. ما يفهم منها التحديد بذاك الشكل بحيث أن ما هو أقل منه يكون ماذا؟ يكون ممنوع ومنافي له. هذا شو اسمه. بعد ذلك ننتقل الى مسألة ويجوز ان يكون المهر عملا. وصلى الله على كل واحد. الله يحفظك.